الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 38 بعد 200 وهي قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولا زلنا في بيان الصلاة الوسطى، وذكرنا لكم في المرة الماضية أن الحافظ ابن حجر في كتاب التفسير الباب 42 ذكر فيها 20 قولا وقد عرفنا أن الراجح من هذا أنها صلاة العصر، وذلك لنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، فما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم في أنها غير العصر فنقول هذه موقوفات، والموقوف لا يعارض المرفوع، فلا يجوز معارضة حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأثر موقوف عن أحد الصحابة. وبعد أن ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأقوال نقل كلاما جيدا حسنا عن الحافظ العلائي رحمه الله، فقال الحافظ: قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي حاصل أدلة من قال إنها غير العصر يرجع إلى 3 أنواع حاصل أدلة من قال إنها غير العصر يرجع إلى 3 أنواع أحدها تنصيص بعض الصحابة وهو معارض بمثله فإذا قال مثلا علي بن أبي طالب إنها صلاة كذا فيعارضه قول ابن عمر أنها صلاة كذا، فهو معارض بمثله. ممن قال منهم إنها العصر، قال: ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع. وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره، فتبقى حجة المرفوع قائمة فالحاصل أن الصحابة اختلفوا، منهم من قال عصر ومنهم من قال غير العصر، وإذا اختلفوا فالذي يحكم بينهم هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنها العصر. قال ثانيها، هذا يعني النوع الأول. ثانيها قال: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث على المواظبة على الصبح والعشاء، فهم يقولون: كيف أنتم تقولون هي العصر وقد جاءت الأحاديث التي تحث على صلاة الصبح وصلاة العشاء، فهذا مما يبين أن صلاة الصبح وصلاة العشاء التي ورد فيها الحث على فعلها والترغيب في شهودها، هذا يدل على أن هذه الصلوات أفضل. قال: وقد تقدم في كتاب الصلاة، قال: وهو معارض بما هو أقوى منه. وهو ماذا؟ قال: وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر. وبلا شك أن صلاة يأتي وعيد في تركها تكون أعظم من صلاة يأتي الترغيب في فعلها وكثرة ثوابها، فهذا بلا شك أقوى. علاوة على أن العصر تشترك مع الصبح في الفضل، من صلى البردين دخل الجنة مثلا. قال ثالثها: ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فهذا العطف يقتضي المغايرة وأن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر. قال: فإن العطف يقتضي المغايرة. قال: وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد وهو ممتنع، فنقول هذه القراءة لم تتواتر، هذه القراءة لم تتواتر، لأن من شروط إثبات القرآن تواتر القراءة. قال: وكونه ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه. قال: سلمنا، لكن لا يصلح معارضا للمنصوص صريحا. فإذا خلينا نقول نعتبرها قراءة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فهم يقولون ماذا؟ يقولون العطف يقتضي ليش؟ يقتضي المغايرة. فنقول هذا لا يلزم. أحيانا يكون العطف عطف بياني، يكون عطف بيان حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فتكون هذه الواو لبيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فأحيانا يكون العطف للبيان، وأحيانا يكون العطف عطف الصفات، فهي صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. قال: سلمنا، لكن لا يصلح معارضا للمنصوص صريحا، وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأيضا فليس العطف صريحا في اقتضاء المغايرة لوروده في نسق الصفات، يعني أحيانا يكون لعطف الصفات، كما في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهل يقول قائل أن العطف في هذه الآية يقتضي المغايرة؟ لا، لأن الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن سبحانه وتعالى. انتهى ملخصا. وهذا بلا شك يعني ضبط لأدلة هذه المسألة. ثم بعد ذلك ذكر لنا ابن كثير رحمة الله عليه ما رواه ابن جرير وإسناده صحيح عن سعيد بن المسيب، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه، يعني اختلافهم اختلاف شديد. قال: وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت وربيع بن خثيم أنها لم يرد بيانها، وإنما أريد إبهامها، كما أبهمت ليلة القدر في شهر رمضان، وساعة الإجابة في يوم الجمعة، والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى، ووقت الموت على المكلف ليكون في كل وقت مستعدا. فقالوا يعني الصلاة الوسطى صلاة إيش؟ صلاة مبهمة، من أجل أن يعني يعتني الناس بجميع الصلوات، من أجل أن يعتني الناس بجميع الصلوات، كما أبهمت ليلة القدر. لكن الإبهام في ليلة القدر أيها الإخوة أقوى. قال: وكل هذه الأقوال، يقول ابن كثير، فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر. فابن كثير يقول يعني تنحصر هذه الأقوال في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. فالسنة هي التي ترفع الخلاف، ولا يرتفع الخلاف إلا بالوحي، أيها الإخوة. ولذلك أمرنا عند التنازع بالرد إلى الله والرسول. لماذا؟ لأنه لا يرتفع النزاع إلا بهذا الرد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم ذكر لنا ابن كثير يعني جوهرة من كلام الشافعي رحمة الله عليه، وليس الشافعي وحده في هذا القول، بل الأئمة الأربعة، بل جميع الأئمة. وقد صنف فيما سأذكره كتاب، وهو كتاب إيقاظ الهمم لصالح ابن محمد الفلاني. هذا الكتاب في ماذا؟ في جمع كلام الأئمة بالرجوع إلى السنة، الأئمة الأربعة وغيرهم. فقسم كتابه إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. الباب الأول فيما روي عن الشافعي، فيما روي عن أبي حنيفة، والباب الثالث فيما روي عن مالك، والباب الرابع فيما روي عن أحمد. في ماذا؟ أنه إذا تعارضت أقوالهم مع السنة فلا بد من الرجوع إلى السنة. فإذن هذا كتاب مستقل في هذا الباب، والشيخ ناصر رحمة الله عليه قد اطلع على هذا الكتاب ونصح بدراسته وبقراءته، بدراسته أن يدرس هذا الكتاب. فنقل لنا ابن كثير قال: وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب فضائل الشافعي رحمه الله، وذكر بإسناده، قال الشافعي: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى، ولا تقلدوني. وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي، وأيضا جاء عن الشافعي قال: إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. فإذا ما هو مذهب الشافعي؟ الحديث الصحيح، السنة. فقال ابن كثير: فهذا من سيادته وأمانته، وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله. فإذا ليس الشافعي فقط هو الذي قال هذا الكلام، فكأن الفلان هذا رحمة الله عليه ربما يكون وقف على هذه الجملة، قال: وهذا نفس إخوانه من الأئمة، فأراد أن يجمع كتابا في هذه النقول التي وردت عنه. قال: ومنها هنا قطع القاضي الموردي وهو شافعي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، مع أن الشافعي مذهبه صلاة الإيش؟ الصبح. الموردي يقول مذهب الشافعي هو صلاة العصر، اعتمادا على هذه القاعدة الكلية. وهذا ينقل أيضا عن عن الأئمة الراسخين في المذهب الحنف أنهم إذا وجدوا قولا في المذهب يخالف الحديث يقررون ما دل عليه الحديث ويقولون هذا مذهب أبي حنيفة وهذا مذهب أبي حنيفة. فقطع الموردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح. قال الموردي لصحة الأحاديث أنها العصر، وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدث المذهب. وافقوا من؟ وافقوا المورد على طريقة هذه. قال ولله الحمد والمنة، ونحن نقطع أن ابن كثير من هؤلاء لأنه ينقل هذا الكلام ويمدحه. ثم قال تعالى بعد ذلك وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة. سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة أولا، فقال الله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني إيش؟ يعني ساكتين. طيب لو فسرنا قانتين بخاشعين نقول هذا أحسن، لأن الخشوع يستلزم ماذا؟ السكوت. قال ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا. فكان أحدهم إذا أتى قبل نزول هذه الآية كان يكلم صاحبه في الصلاة، يكلمه ربما يسأل عن أحواله ويقول له كم صلوا، يقول صلوا ركعتين، صلوا ثلاث، فكان الكلام مباح في الصلاة. قال وفي صحيح مسلم، هذا أيضا من الأحاديث التي تحرم الكلام في الصلاة، أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاوية ابن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة، حين تكلم في الصلاة لما إيش؟ لما عطس إنسان فقال له إيش؟ قال له يرحمك الله، فإذا الناس يضربون على أفخاذهم يعني يسكتونهم، فلما وجدهم يضربون على أفخاذهم زود بعد قال واثكل أمي على ما تصمتونني، واثكل أمي على ما تصمتونني، فازدادوا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال معاوية ابن الحكم فوالله ما وجدت معلما خيرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله ما كهرني ولا زجرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وروى الإمام أحمد أيضا وهو في الصحيحين عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. قال وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء، حديث يعني زيد، حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وحديث يعني زيد بن أرقم يعني هذا في المدينة، كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية. هذا في المدينة. وتحريم الكلام في الصلاة إنما نزل بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبش، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبش وهو في الصلاة فيرد عليه. قال: فلما قدمنا هجرة الحبش الأولى سلمت عليه فلم يرد علي، سلمت عليه وهو لا زال في مكة. قال: فأخذني ما قرب وما بعد، يعني لأنه لم يرد عليه السلام. فلما سلم قال: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما شاء أو ما يشاء، وإن مما أحدث يعني شيء جديد، يعني ألا تكلموا في الصلاة. فكيف الجمع بين حديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود؟ نقول يعني حديث زيد بن أرقم إنما هو حكاية حال، يعني أن الناس في أول الأمر كانوا يتكلمون، فلما نزلت هذه الآية يعني أمروا بالسكوت، كما قال عندك ابن كثير: فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الناس، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها. وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها. ونقول: أيها الإخوة، لا مانع أن تنزل الآية مرتين، لا مانع أن تنزل الآية مرتين، يعني هي نزلت في مكة وبعدين يمكن أن تكون نزلت في المدينة مرة أخرى، وخاصة أن الناس يعني يدخلون في الإسلام فيكونون بحاجة إلى يعني التذكير بهذا الحكم، فتنزل الآية مرة أخرى، فهذا يعني لا غرابة فيه، كما في علوم القرآن أن الآية يمكن أن تنزل يعني مرتين. ثم قال تعالى: فإن خفتم، يعني في حال الخوف، فرجالا أو ركبانا، دل قوله تعالى وقوموا لله أن القيام فرض في الصلاة، وهو كذلك فهو ركن من أركان الصلاة، لكن في حال الخوف لا يجب القيام. فقال تعالى: فإن خفتم، يعني في حال الخوف، فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا، يعني وأنتم تمشون، رجالا جمع إيش؟ جمع راجل، والراجل هو الإيش؟ الماشي. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني يمشون، وعلى كل ضامر يعني يركبون، على كل ضامر يعني البعير الذي ضمر، يعني صارت بطنه ضامرة حتى يسرع في المشي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني راجلين أو راكبين. فإذا أمنتم، يعني زال الخوف، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني فاذكروا الله على الصفة التي أمر بها سبحانه وتعالى، ومن ذلك القيام في الصلاة. قال ابن كثير: لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب. فإنه في حال القتال والتحام الحرب الإنسان ينشغل عن الصلاة على الوجه الإيش؟ على الوجه الأكمل. فقال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان، رجالا أو ركبانا، مستقبل القبلة وغير مستقبليها. ففي مثل هذه الحالة يعني يسقط استقبال القبلة ويسقط القيام، كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وهذا حديث مرفوع رواه الشيخ. وعن ابن عمر أيضا قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. تومئ إيماء، سبحان الله، الله أكبر ويضرب بالسيف، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويضرب، فهو يضرب بالسيف ويحرك يحرك الفرس وهو يصل. نعم. وروى أبو داود أيها الإخوة حديثا وبوب به، قال: باب صلاة الطالب. باب صلاة الطالب، الطالب يعني إيش؟ يعني الذي يطلب عدوا له، الذي يطلب عدوا له. فإذا كان لابد أن يطلبه مدة طويلة بحيث أنه تأتي عليه الصلوات فيصلي وهو يطلبه وهو يجري خلفه وهو يبحث عنه. وذكر حديث عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس الجهني، إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، وكان نحو عرنة أو عرفات. فلما واجهه حانت صلاة العصر، فلما واجهه حانت صلاة العصر، قال: فخشيت أن تفوتني، يعني من طول طلبي، فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء. فهذا حديث صحيح. قال ابن كثير: وهذا من رخصة الله التي رخص لعباده ووضعه الأنصار والأغلال عنها. قال ابن عباس: يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان. فإذا عند شدة القتال وعند التلاحم يمكن أن تصلى صلاة الخوف ركعة ركعة واحدة. فإذا هي قصرت أولا ركعتين ثم تصلى ركعة ركعة واحدة. نعم. نحن ذكرنا المرة الماضية سألنا إبراهيم عن المفوضة، قال: لها الصداق؟ فأنا قلت: لا، ينوب عنه المتعة، فهذا من كيسي وأستغفر الله، بل لها الصداق، لأن هذه فتوى ابن مسعود. ولما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمثل ما حكم به أيضا لها الصداق، حتى لا يعني يسجل هذا علينا. فإذا هنا أيها الإخوة يعني عند شدة الخوف وتلاحم الجيشان تصلى ركعة واحدة. وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم، الإمام مسلم روى حديث يؤيد مذهب الإمام أحمد في هذا. فعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. في الخوف ركعة، هذا محمول على ماذا؟ محمول على يعني شدة الخوف وعند التحام للشيء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى صلاة الخوف في مرات عديدة وصلاها إيش؟ وصلاها ركعتين. عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المسايفة. صلاة المسايفة يعني عند التحام إيش؟ عند التحام الجيش. هذه كلها مصطلحات لابد أن يعني تعلم، صلاة الطالب، صلاة المسايفة. فقالوا ركعة، وإسناده صحيح. قال البخاري في صحيحه: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. مناهضة الحصون يعني عند فتح الحصن، الحصن أهله في مكان مرتفع، فلو يعني تمت صلاة الخوف على ما صلىها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالعدو يغتنم هذه الفرصة. فعند فتح الحصن وعند المسايفة وعند لقاء العدو فتصلى ركعة واحدة. قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. فيصلوا ركعتين، فإذا خافوا خروج الوقت فإذا كل واحد يصلي لحاله ركعة واحدة. إن كانوا يعني يؤملون سعة في الوقت فيؤخرون حتى يصلوا ركعتين. قال: فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تستر. تستر هذه يعني في بلاد شرق آسيا عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. ليش؟ لأنهم مع أنهم أخروها إلا أن الله تبارك وتعالى فتح عليهم. فالفتح علامة ماذا؟ علامة قبول هذه، قبول هذه الصلاة. فكون الله تبارك وتعالى فتح عليهم هذه علامة على قبول تلك الإيش؟ تلك الصلاة. ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره عليه السلام صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس. واستشهد أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة حتى ولو خرج الوقت. قال: وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول، يعني قول ليش؟ أنهم إذا ما تمكنوا فيؤخرونها حتى ولو خرج الإيش؟ ولو خرج الوقت. والجمهور على خلافه ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء. نقول: الذي ورد في القرآن في سورة النساء هذا في حال التمكن أيها الإخوة، في حال التمكن. والله تبارك وتعالى إنما ذكر يعني الأحوال الغالبة، وأما في حال يعني الالتحام وفي شدة الخوف فهذه يكون له يعني أحكاما أخرى. فإذن الجمهور يختارون أن صلاة الخوف يعني ركعتين على ما جاء في القرآن وكما جاءت الأحاديث. قالوا وبالنسبة لتأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة يوم الخندق في هذا الوقت لم تكن شرعت إيش؟ لم تكن شرعت إيش؟ صلاة الإيش؟ صلاة الخوف. فمن أجل هذا أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك. لماذا؟ لأن هذا حال نادر خاص كما ذكرت لك. أحوال الشدة هذه تكون أحوال نادرة وتكون أحوالا خاصة. فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر. فهذا حصل في عهد عمر وفعله الصحابة وفتح الله تبارك وتعالى عليهم. فهذا مما يدل على أن هذا الاجتهاد صحيح، أن هذا الاجتهاد صحيح، أنه في حال الشدة إذا لم يتمكنوا فيمكن أن يؤخروا الصلاة عن وقتها. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفعل الصلاة أيها الإخوة في مثل هذه الحال الشديدة مما يدل على أن النصر لا يأتي إلا بإقامة الدين، النصر لا يأتي إلا بإقامة الدين، لا يأتي النصر بعتاد ولا تجنيد الجنود في البلاد، وإنما يأتي النصر بالنصر. يأتي النصر بالإيش؟ بالنصر. إن تنصروا الله ينصركم. فانظر الصحابة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانوا في هذه الحالة وفي هذه الشدة، ومع ذلك كانوا يقيمون الصلاة فينصرهم الله تبارك وتعالى. وهكذا كل شيء، كل شيء لا يقوم إلا بدين الله عز وجل، أي شيء، حتى دعوة الناس إلى الالتزام بالعمل لا يكون إلا على أساس من دين الله تبارك وتعالى وغير ذلك. ما فرطنا في الكتاب من شيء، دين الإسلام فيه كل شيء، فيه كل شيء. تريد أن تحث الطلبة في المدرسة على السكوت والأنصات للمعلم، فعلمهم الصلاة، علمهم حضور الجمعة، علمهم آداب الجمعة. إذا الطالب تعلم آداب الجمعة والإمام يخطب، فهذا سيؤثر فيه عندما يستمع إلى المعلم في المدرسة، عندما يستمع المعلم في المدرسة وهكذا. فاذكروا الله كما علمكم، يعني على الصفة التي علمكم، أو يمكن أن تكون كما هنا تعليلية بمعنى إيش؟ يعني فاذكروا الله لأنه علمكم، فيكون ذكره شكرا له على هذا التعليم. فإذن كما علمكم يعني على الصفة التي علمكم، أو بسبب أنه علمكم سبحانه وتعالى. قال ابن كثير مثلما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر. فإذا ماذا اختار ابن كثير؟ أنها إيش؟ ها؟ للتشبيه ولا تعليلية؟ ها؟ قال فقابلوه بالشكر والذكر. فإذا هي إيش؟ فإذا هي على ما يبدو من كلامه أنها تعليلية. فاذكروا الله كما علمكم، يعني يكون هذا الذكر في مقابلة الإيش؟ يعني شكر في مقابلة تعليمه سبحانه وتعالى لكم. فإذا أمنتم كما في صلاة الخوف، فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وهنا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. فأمر سبحانه وتعالى بأن يؤتى بالصلاة كاملة في حال الإيش؟ في حال الأمن. ثم قال تعالى بعد ذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. إذا مات الميت وترك زوجة وصية لأزواجهم. الوصية هذه ممن؟ من الزوج ولا من الله؟ لا منافاة، صح؟ هي من الله شرعا ومن الزوج يعني نصا ينص عليها. فإذا وصوا وصية، فكأن يعني أو مش ليس فكأن نقول فالواجب على الزوج أن يكتب في وصيته لأهله أنهم يسمحوا لزوجته من بعده أن تبقى في البيت لمدة سنة، فالإنسان يضيف هذا في وصيته، لأن الله تبارك وتعالى يقول وصية يعني أوصوا وصية، وصية لأزواجهم، أوصوا وصية للزوجات. ما هي هذه الوصية؟ ها؟ إيش مضمونها؟ متاعا إلى الحول، يعني تبقى في بيت الزوجية إلى تمام الحول. الأربعة أشهر وعشر هذه العدة لا بد أن تبقى، فإذا انقضت تمكن من إتمام الإيش؟ إتمام السنة، ولا تخرج من بيت الزوجية. والإنسان يكتب هذا في وصيته، يكتب لأوليائه، يكتب لأوليائه وصية للزوجة أن تبقى في بيت الزوجية سنة كاملة إن شاء. متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لا تخرجوهن. قال تعالى: فإن خرجنا، يعني بدون إخراج، خرجنا بأنفسهن، اخترنا الخروج، فلا جناح عليكم، لا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. يعني إذا قعدت الأربعة أشهر وعشر فقد انتهت إيش؟ عدة الوفاة، وانتهى الإيش؟ وانتهى معها الإيش؟ الإحداد الذي هو ترك الإيش؟ الزينة، وتفعل في نفسها ما تريد وتتجمل للخطاب حتى نعتبر ولا نتعلق بشيء من الدنيا. بعد أربعة أشهر وعشر خلاص تتجمل لإيش؟ لغيرك، كما قال الشاعر لعلنا أذكر البيت: اليوم عندك دلها وحديثها، وغدل غيرك كفها والمعصم. اليوم عندك دلها وحديثها، تدلل عليها كنت تدلل عليها وحديثها، وغدل غيرك كفها والمعصم، يعني كفها ومعصمها ليش؟ لغيرك بعد موتك. فهذا البيت يعني عبرة. فلا جناح عليكم، يعني لا حرج عليكم ولا إثم عليكم، فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، وذلك بالتعرض للخطاب والتزين ونحو ذلك. والله عزيز حكيم. ما المناسبة يا أبا مسلم؟ لأن هذه وصية، وشأن الوصية أن يوفى إيش؟ أن يوفى بها. فاحذروا ألا تعملوا بمقتضى هذه الوصية، لأن الله تبارك وتعالى عزيز أي غالب وقادر عليكم، ويغلبكم وحكيم في شرعه سبحانه وتعالى. ولماذا جمع بين العزة والحكمة كما يقول ابن القيم؟ لأنه ربما يفهم من العزة الشطط، عندما يقال هذا إنسان عزيز يعني يشطط، فالله تبارك وتعالى عزته لا شطط فيها، بل هي قائمة على ليش؟ على الحكم. فمن أجل هذا قرن سبحانه وتعالى بين العزة وليش؟ والحكم. طيب، على هذا المعنى أيها الإخوة، هل نجد تعارض بين هذه الآية 240 وبين الآية 234؟ نقرأ الآية 234 مرة أخرى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. الآية هذه موجهة لمن؟ موجهة لمن؟ ها؟ للزوجات، صح؟ طيب والآية الثانية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، موجهة لمن؟ للأزواج. فالأولى موجهة للزوجات أن تبقى 4 أشهر وعشر، وهذه موجهة للأزواج أن يوصوا أن تبقى الزوجة في بيت الزوجية تمام العام. ما في منافاة، ما في منافاة أبدا بين الآيتين. ومع ذلك قال جمهور المفسرين أن الآية الأولى ناسخة للآية الإيش؟ الثانية، لأن الآية الأولى 4 أشهر وعشر، وهذه فيها إيش؟ فيها إيش؟ متاعا إلى الحول لسنة كاملة، فالأولى تكون ناسخة للإيش؟ للثانية. وهذا غريب، لأن معروف أن الناسخ في الصورة الواحدة الناسخ يكون بعد الإيش؟ بعد الإيش؟ المنسوخ. وهنا الناسخ جاء قبل الإيش؟ قبل المنسوخ. قال ابن كثير قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها. ثم ذكر ما ذكره البخاري. قال ابن الزبير، قال ابن الزبير عبد الله بن الزبير قال قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ ليش كتبتها طالما أن هذه منسوخة؟ فلماذا أنت كتبتها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. هذا رواه البخاري. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان، إذا كان حكمها قد نسخ بال4 أشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها، يعني كونها أن هي لازالت موجودة وبعد التي نسختها هذا مما يدل على أن حكمها إيش؟ باقي. نقول الحمد لله، هذا التقرير زين، ونحن قائلون بهذا إن شاء الله تعالى أن حكمها باقي لأنها لا تنافي الآية الأولى. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، لأن الآيات ترتيب الآيات في السورة الواحدة هذا توقيفي، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ترتيب السور فجمهور العلماء يقولون أنه أيضا جمهور العلماء يقولون أنه اجتهاد باجتهاد الصحابة. والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يصحح حديث في مسند أحمد يدل على أن ترتيب الصور أيضا توقيف، أن ترتيب الصور أيضا توقيف. ثم ذكر ابن كثير الذين قالوا بالإيش؟ بالنسخ. فعن ابن عباس قال كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فإذن هذا إسناده صحيح، وهذا ابن عباس، وهذا الذي يجعلك تتمسك بالنسخ، تقول ابن عباس ترجمان القرآن يقول بالنسخ وانت تقول لا، فابن عباس يقول نسختها آية المواريث، نسختها آية المواريث. طيب وإذا كان في التركة دين ولا وصية ماذا نفعل؟ إذا كان التركة فيها دين أو وصية ماذا نفعل؟ بنخرج الدين وبنخرج ليش؟ ها؟ الوصية، والباقي يقسم على ما قسم الله تبارك وتعالى. فإذا يعني آية المواريث يعني ما تنسخ الوصية، آية المواريث لا تنسخ الوصية، لأن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية توصون بها أو إيش؟ أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. فهذا يعني نوع من الرد على ابن عباس في قوله فنسختها آية المواريث. يعني أنت تريد أن تجعل وصية الله عز وجل أقل من وصية الناس، فإذا كانت وصية الناس لابد من تنفيذها، فهذه وصية الله تبارك وتعالى. نعم. فإذا هذا قول ابن عباس أنها منسوخة، ابن عباس وغيره. وجاء عن ابن عباس أيضا قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته. نقول صحيح، العدة كانت سنة، لكن نسخت ليش؟ نسخت العدة إلى 4 أشهر و10، وبقيت ليش؟ وبقيت الوصية. اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله بعد ذلك والذين يتوفون منكم الآية، فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. ثم ذكر يعني آية المواريث وقال فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. وكذلك جاء عن سعيد بن المسيب. طيب هذا هو قول الأكثرين. طيب نسمع رأي مجاهد في هذه الآية الذي رواه البخاري. عن مجاهد في هذه الآية قال كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله غير إخراج. فالعدة كما هي واجب عليها، العدة كما هي، والوصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. قال زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء وقال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. نعم. الذي يهمنا من هذا أيها الإخوة قول من؟ قول مجاهد. قال فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بال4 أشهر و10، صح. نقول هذه الآية ما فيها أنها تعتد إيش؟ تعتد سنة، حتى نقول إن هذه معارضة للإيش؟ للأولى. الأولى فيها العدة 4 أشهر و10، هذه فيها الوصية متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذه ليس فيها أن العدة سنة حتى نقول الأولى نسخت الثانية. قال وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوساط بالزوجات أن يمكن من السكن في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك. هذا كلام ابن كثير. ولهذا قال وصية لأزواجهم أن يوصيكم الله بهن وصية. أو فلتوصوا بهن وصية، فإما أن نقول هذه وصية من الله يوصيكم الله بهن وصية، أو فلتوصوا بهن وصية، فيكون خطاب للأزواج. قال ولا يمنعن من ذلك لقوله غير إخراج. قال فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك. قال ابن كثير وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له. هذا القول له اتجاه يعني اتجاه في القبول في الفهم، واللفظ يساعد على ذلك. الأولى خطاب للزوجات بأربعة أشهر وعشر، وهذه خطاب للأزواج أن يوصوا للزوجات بالبقاء في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشر عدة، ثم الباقي إن شاءت سكنت وإن شاءت خرج، فإن المعارضة. فالقول له اتجاه وفي اللفظ ما يساعده. فإذا هذا قول من؟ قول مجاهد. وكما سمعت أنه ربما يفهم من قول عطاء، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال أبو مسلم من المفسرين، وبه قال الشيخ محمد رشيد رضا، وبه قال الشيخ السعدي أن هذه الآية ليست إيش؟ ليست منسوخة. طيب ما هو الدليل على أنه يجب على الزوجة أن تعتد في بيت الزوج؟ الدليل على هذا حديث الفريعة، فهكذا تحفظه، حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري، هذا رواه مالك في موطئه وهو حديث صحيح، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق حتى إذا كان بطرف القدوم أو القدوم مكان معين لحقهم فقتلوه، كان له أعبد فخرج يطلب أعبده لأنهم أبقوا فقتلوه. فزوجته بقيت في هذا البيت المنفرد فخافت على نفسها، فجاءت تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فانصرفت قالت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ولكن نزل الوحي بالتصويب، كما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعمى في أن يصلي في بيته صلاة الجماعة، ثم ناداه وقال لا أجد لك رخص. فهذا الحديث نص في أن المعتد عدة الوفاة لا بد أن تبقى في بيت الإيش؟ في بيت الزوج حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرة. قالت فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ف فإذا رواه الأربعة وابن ماجه بعد، فإذا رواه مالك والإيش مالك والأربعة حديث الفريعة. ثم قال تعالى بعد ذلك وللمطلقات، يعني عموما، وقد عرفنا الخلاف في ذلك، وأن المطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها فهذه تجب لها العدة، وهل تجب لبقية المطلقات؟ قد عرفنا أن هذا في خلاف بين العلماء، فهذه الآية مما تدل على أنها يعني تكون لكل مطلقة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقي. وفي الآية التي قبلها متاعا بالمعروف حقا على ليش؟ على المحسن. ما الفرق؟ لأن هناك طلقت قبل الدخول ولم يفرض ايش؟ ولم يفرض لها فتتعين لها المتعة، ولا يفعل هذا إلا ايش؟ ولا يفعل هذا إلا محسن. ثم نقول أيضا هناك ذكر سبحانه وتعالى قدر المتعة، على الموسح قدره وعلى المقتر قدره، فندب سبحانه وتعالى إلى أن يزيد في المتعة، لأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على إحسانه. وأما هنا قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يعني لا يمتثل لهذا الحكم إلا المتقين. ذكر هنا ابن جرير يعني أثرا هو في الحقيقة يعني مقبول في يعني حقا على المحسنين وحقا على المتقين. لماذا قال تعالى هنا حقا على المحسنين وهنا قال حقا على المتقين؟ فقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى حقا على المحسنين قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل، فهو فهم من المحسنين إيش؟ أن هذا على الاختيار. فأنزل الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فهذا يعني قد يعني يستفاد به في مثل هذا الموضع. طيب الذين قالوا بوجوب المتعة لكل مطلقة، بوجوب المتعة لكل مطلقة، طبعا في جماعة من العلماء قالوا إنما تجب لمن للمطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها على ما في الآية الأولى، والذين قالوا بالعموم استدلوا بهذه الآية وللمطلقات يعني عموما، وأجابوا عن الآية الأولى، الذين استدلوا بالعموم أجابوا عن الآية الأولى بقولهم بالقاعدة الفقهية الأصولية المعروفة أن ذكر بعض أفراد العموم لا يخصصه، وللمطلقات هذا يشمل إيش؟ يشمل إيش؟ جميع المطلقات. طيب والآية التي قبلها في إيش؟ في نوع من المطلقات، ما هو؟ التي تطلق قبل الدخول وقبل إيش؟ وقبل الفرض، فهذا نوع من المطلقات، فذكر بعض أنواع العموم لا يخصص، لا يخصص، فتبقى هذه الآية على عمومها أن كل مطلقة لها إيش؟ لها متعة، سواء كان هذا قبل الدخول مفروض لها أو غير مفروض لها أو بعد الدخول. ولا شك أنه اعتمادا على هذه القاعدة فقولهم قوي. ثم قال تعالى بعد ذلك كذلك يعني مثل ذلك، كذلك يبين الله يعني مثل هذا البيان، يبين الله تبارك وتعالى آياته يعني ليس بيان الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بس، لا، آيات الله تبارك وتعالى مبينة في جميع القرآن. فتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى هنا كل ما يتعلق بالأمور الأسرية من نكاح ومن طلاق ومن رضاع ومن عدة ومن غير ذلك. فكما بين الله تبارك وتعالى هذه الأحكام، فكذلك سبحانه وتعالى يبين في كل موطن، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. فإذا كذلك بمعنى إيش؟ بمعنى مثل ذلك، مثل ذلك البيان يبين الله تبارك وتعالى آياته. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، لأن العقل والفهم لا يتم إلا بالبيان، العقل والفهم لا يتم إلا بالبيان. فالذي يقرأ القرآن، الذي يقرأ القرآن بدون بيان لا يعقله، الذي يقرأ القرآن بدون بيان لا يعقله. الدليل هذا، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، يعني لعلكم تفهمون. فلا يفهم القرآن إلا بلاش، إلا بالبيان. ومن هنا وجب على المسلم أن يعتني عناية بالغة بتفسير القرآن وبيانه، ولو الكلمات، لو في بداية الأمر الكلمات. عيب على المسلم أن يقرأ كلام ربه وتمر عليه كلمة وهو لا يعرف معناه. يعني واحد عندما يقرأ قوله تعالى وجاء بعجل حنيذ، بعجل حنيذ، على الأقل إذا مرت عليك هذه الكلمة حنيذ، فتش في 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 معاني كلمات القرآن. يعني بعض الأفاضل ألف كتابا صغيرا وسماه كلمات القرآن، وهذا كتاب مهم، يعني ينبغي أن يكون في جيب الإنسان دوما، إذا مرت عليه لفظة غريبة يعرف معناها ويتكلم بها. كما ذكرنا في خطبة الجمعة أننا إذا تعودنا أن نتكلم بألفاظ القرآن واستعملنا هذه الألفاظ في حياتنا، فهذا من أكبر العون على معرفة معناها. هؤلاء الأدباء الذين نحوا بالناس بعيدا عن كلمات القرآن ويعبرون بألفاظ يعني تجد عناء وتعبا حتى تعرفها وتفهمها. فلو عبروا بألفاظ القرآن، بدل مثلا أن يقول ودخل الليل، يقول ووقب الغاسق، حتى الناس يعرفوا. فلما وقب الغاسق اشتدت الظلمة مثلا، فالناس يعرفون وقب الغاسق يعني دخل الإيش؟ دخل الليل. فتعرف مثل هذه الكلمات، فيعين ذلك على فهم كتاب الله تبارك وتعالى. فالشهادة أيها الإخوة أننا نستفيد من هذه الآية هذه الفائدة العظيمة، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فلا يحصل الفهم ولا العقل إلا ببيان الإيش؟ إلا ببيان الآيات. نقف عند هذا الموضع لأننا سندخل في يعني سياق آخر، فنقف عند هذا الموضع. وبيانا لكتاب الله تبارك وتعالى، وحيث أننا ختمنا بهذه الآية، فنبين لكم سورة من السور المشهورة التي تقرأ في صلاة الجمعة، وهي سورة الغاشية. نبين يعني بس الكلمات يعني، ونبين المعنى الإجمالي حتى يعني تقام الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك نقرأ قراءة تدبر. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني المقصود به خطابه وخطاب أمته، وخطاب أمته بل خطاب الناس جميعا، بل خطاب الناس جميعا. من وين عرفنا هذا الكلام أيها الإخوة؟ لأن الغاشية هذه لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تختص بالمسلمين، بل هي عامة لجميع الناس. ما هي الغاشية؟ الغاشية الغشاء، الغشاء اللي هو ايش؟ ما اقول لك غشاء، غشاء يعني ايش؟ ها يعني غطاء، غطاء. انت عندما تتغطى بالبطانية قول مرة ولو مرة، قول اتغشى، تغطى وتغشى. فيعرف اولادك ان تغشى بمعنى ايش؟ بمعنى تغطى، فتعرف يعني هذه الكلمة. فهذا اسم من أسماء يوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل بلغك يا محمد الحديث عن يوم القيامة؟ وسميت الغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالهم، لا تغادر أحد، لا تغادر أحدا. طيب، في فائدة هنا بالنسبة للاستفهام. إذا كان الجواب عندك معروف فيكون الاستفهام للتقرير. للتقرير يعني إيش؟ يعني أنا بقررك بما تعرفه. وإذا كان الجواب غير معروف فيكون السؤال للتشويق، يكون السؤال لليش؟ للتشويق. فإذا لو كان الجواب معروف يكون السؤال لليش؟ ها؟ للتقرير، لأنني أقررك على ما تعلم من الجواب. وإذا كان الجواب غير معروف فيكون السؤال لليش؟ للتشويق. هل أتاك حديث الغاشية؟ فإذا هذا تشويق، لأن حديث الغاشية نحن يعني لا نعلم ماذا يكون فيها على الحقيقة. وجوه يومئذ خاشعة، الناس في هذا اليوم ينقسم أشقياء وسعداء. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة يعني ذليلة، لأن الكافر والعاصي يأتي يوم القيامة ووجهه ذليل. وجوه يومئذ خاشعة. ولذلك قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة عاملة ناصبة. هذه الوجوه التي تأتي يوم القيامة ذليلة، كانت في الدنيا إيش؟ كانت في الدنيا إيش؟ عاملة ناصبة، عاملة ناصبة يعني تكثر من العمل وتنصف فيه وتتعب، ولكنه لم ينفعها. ولذلك نرى الكافر والعاصي يكون في هذه الدنيا مشغولا، مشغولا بالدنيا، وإذا عمل شيئا للآخرة فلا يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. عاملة ناصبة، ناصبة من النصب، والنصب هو التعب، يعني تعمل وتتعب في عملها. تصلى نارا حامية، تصلى يعني تكتوي بهذه النار. تسقى من عين آنية، آنية يعني بلغت الغاية في الحرارة. تسقى من عين آنية، يطوفون بينها وبين حميم آن، حميم آن يعني بلغ الغاية في الحرارة، فهذا شرابه. ليس لهم طعام إلا من ضريع، طعامهم الضريع، والضريع هذا معروف عند العرب، فإذا وجب أن نعرف هذه الكلمة. الضريع شوك، لكنه في جهنم والعياذ بالله في غاية اليبوسة، ها، وفي غاية يعني الشوك، كأنه يطعم يعني خلينا نقول سياخ حديد مدببة. فهذا هو الضريع. الضريع شوك يعني له قوة في عندما يشك يعني صاحبه. لا يسمن يعني ما بيزود جسم الإنسان من السمن المعروف، ولا يغني من جوع، فإذا لا يزيده في بدنه ولا يغني من جوعه. فهذا قسم آخر. وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة يعني فيها نظرة، كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فإذا الناعمة يعني منعم، لسعيها راضية، رضيت سعيها في الدنيا، لأنه كان توفر فيه الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة لله والمتابعة للرسول. فإذا أنت ترضى سعيك يوم القيامة إذا وجدت فيه الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول. طيب، في جنة عالية، وأعلى الجنان جنة الإيش؟ الفردوس. ولذلك الإنسان عندما يسأل الله الجنة فيسأله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه سقف الرحمن، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. في جنة عالية، ويعني علو جنتك بحسب عملك. الشهيد الذي يجاهد في سبيل الله ويقتل في سبيل الله، يعني أهل الجنة يتراءون منازل الشهداء كما نرى النجم في السماء. أهل الجنة يرون منازل الشهداء فوقهم كما نحن الآن نرى النجم في الإيش؟ النجم في السماء. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، لا تسمع فيها لاغية. ولذلك الإنسان عندما يكون في بيته أحيانا يضجر ويمل من كلام الأطفال في البيت، لأنه كلام لغو ما في فائدة. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية، العين ليست بئر حتى تمد يدك وتتعب، لا، العين تجري على الأرض. فيها عين جارية سارحة. فيها سرر، السرير الذي يكون في الجنة مرفوع، فيها سرر جمع سرير مرفوعة. وأكواب موضوعة، ما بتقوم انت تروح، لا، اذا انت لو حبيت تشرب يأتي الكوب ويوضع في ايش؟ ويوضع في يدك. وأكواب موضوعة يعني توضع في الأيادي. ونمارق مصفوفة، النمارق جمع نمرقة، والنمرقة المخد، الوسادة اللي انت بتنام عليه. نمارق مصفوفة كما يكون في المجلس، المجلس الناس الآن يجعلون في بجانب الجدار ها مخدات مصفوفة، فهذه هي الزرابي مبثوثة مصفوفة، أقول نمارق مصفوفة، نعم. وزرابي مبثوثة، الزرابي جمع زربية، والزربية مثل السجادة الكبيرة، هذه زربية. فنحن أيها الأخوة، نحن لو تكلمنا تقول الواد يا ولد هات النمرقة هات الزربية، فهو عندما يسمع هذه الصورة خلاص هو فاهم، هات النمرقة، هو عارف النمرقة يعني مخدة. فعندما يسمع نمارق في القرآن وفي الصلاة يعرف إيش معنى نمارق. وزرابي مبثوثة يعني هنا وهناك. ثم قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. شو مناسبة هذه الآيات لما تقدم؟ مناسبة هذه الآيات أن هذه الآيات دالة على قدرة الله تبارك وتعالى، فالقادر على خلق الإبل وخلق السماء والجبال والأرض قادر على بعث الناس يوم القيامة، يوم الغاشية. فذكر إنما أنت مذكر، فالإنسان يعني يذكر، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، يعني رجوعهم، آبا يؤوبوا بمعنى رجع، ثم إن علينا حسابهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.